والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، قرأنا فيما مضى شيئا من أحاديث سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في أبواب الاستسقاء، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم قراءة الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف. والمراد بالكسوف ذهاب ضوء الشمس المعتاد عن وقته، أو ذهاب ضوء القمر، والغالب في ذهاب ضوء القمر أن يسمى الخسوف بالخاء، ويسمى ذهاب ضوء الشمس الكسوف بالكاف. والعادة أن الخسوف يكون في ليلة الخامس عشر من الشهر الهجري القمري، وذلك أن الأرض تكون بين الشمس والقمر فتحجب ضوء الشمس عن القمر، فلا ينعكس ضوء الشمس عليها، وهذا إنما يكون عند استواء هذه الأجرام السماوية الثلاثة في خط واحد، وهذا إنما يكون في ليلة المنتصف من الشهر. وأما الكسوف وهو ذهاب ضوء الشمس فإنه لا يكون إلا في أواخر الشهر القمري، وذلك أن القمر يكون بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس عن الوصول إلى الأرض. والكسوف والخسوف آيتان عظيمتان، وذلك أن العادة استمرار ضوء الشمس وضوء القمر، فذهاب ضوئهما في وقته آية عظيمة. وقد ورد في الحديث أن الله يخوف بهما عباده، وتخويف العباد من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن العبد يتذكر بقدرة الله على إذهاب ضوء الشمس والقمر قدرته على إذهاب قوة ابن آدم، فإن من أذهب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب قوة ابن آدم. وأما المعنى الثاني فهو أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان كبيرتان، ومع ذلك أذهب الله ضوءهما في وقتها المعتاد، وحينئذ لا يأمن الإنسان على أموره من كونها أمورا معتادة، فلا يقول العادة استمرار الإنسان في الحياة ونحو ذلك. وأما المعنى الثالث من التخويف في ذهاب الضوء للشمس والقمر فهو التذكير بالآخرة، فإن الشمس والقمر ينخسفان يوم القيامة، فعندما ينخسف القمر أو تنكسف الشمس في الدنيا يتذكر المؤمن الآخرة، وبالتالي يكون هذا سبب من أسباب التخويف. وأما قول بعضهم بأن الكسوف والخسوف فيه دلالة على فساد الزمان، فهذا لا دليل عليه ولا يثبت فيه شيء من الأدلة. وأما قول بعضهم بأنه ذهبت مزية هذه الآية العظيمة خسوف القمر بكون أهل الحساب يعرفون وقتهما، فنقول هذا ليس بصحيح، فإن معرفة وقت الخسوف والكسوف ليس أمرا ناشئا في عصرنا هذا، بل هو من العصور الأول. فهناك من يستطيع الحساب، حساب سير الشمس والقمر، وبالتالي يعرف وقت الكسوف والخسوف من الزمان الأول، ومع ذلك فليس هذا دليلا على إبطال التخويف بهاتين الآيتين العظيمتين. وليعلم هنا بأنه لا يعتمد على قول الحسابة في مسألة الخسوف والكسوف، بل لا بد من رؤية ذلك، بحيث لو قدر أن الشمس أو القمر حجبت بالسحاب فإنه حينئذ لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف ولو حصل كسوف، لأنهم لم يروه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي هذا دلالة على مشروعية صلاة الكسوف، وهو الذي جعل المؤلف يعقد هذا الباب في كتاب الصلاة من أجله. فلعلنا نقرأ ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا، يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ لا يغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لا ينصب عليهم، يقول إذا ركع: الله أكبر، وإذا رفع: سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسف فافزعوا إلى الصلاة.
قول المؤلف هنا: أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة. اختلف أهل العلم في هذه الصيغة، هل لها رواية التصريح والاتصال، أو يقال بأن الخبر مرسل؟ وقد ورد هذا الخبر من طرق أخرى فيها إثبات عائشة نصا صراحة، ومن ثم فالخبر متصل من تلك الطرق الأخرى. قوله كسفت الشمس أي ذهب ضوءها. تقدم معنا أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وإن كان بعضهم قال الكسوف للذهاب الضوء بالكلية والخسوف لذهاب بعض الضوء، والمشهور هو الأول بتخصيص اسم الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقوله كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا، فيه مشروعية صلاة الكسوف وأنها عبادة يتقرب بها لله عز وجل. والعلماء لهم قولان في حكم صلاة الكسوف، فطائفة ترى أن صلاة الكسوف مستحبة وليست بواجبة، والأكثر على أنها من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، والأكثر على استحباب أن تقام في المساجد جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قام قياما شديدا أي طويلا لطول القراءة. قال: يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات. هذه الصفة إحدى الصفات التي رويت في صلاة الكسوف، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في كيفية صلاة الكسوف. فعلماء الحنفية يقولون يركع في كل ركعة بركوع واحد كما في صلاة الفجر، هذا قول من؟ حنفية. وقال الحنابلة بأنه يركع بركوعين في كل ركعة، وإن شاء ثلاثة، وإن شاء أربعة، وإن شاء خمسة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة، ومنها حديث الباب، ففيه ثلاث ركوعات في كل ركعة. وذهب مالك والشافعي إلى أن صلاة الكسوف تصلى بركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، وقالوا هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما نقل من الكيفيات والهيئات الأخرى فإنها شاذة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، فحينئذ هذا دليل على أنه لم يؤدها إلا بصفة واحدة. فإذا قارنا بين الروايات وجدنا أن رواية من روى أنها بركوعين في كل ركعة أرجح من جهة الدليل. وقوله يقوم بالناس أي واقفا، وفي مشروعية صلاة الجماعة لصلاة الكسوف، ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم، أي أنه أطال الصلاة طولا شديدا حتى أن بعض الناس أصبح يغمى عليه من طول الصلاة. قال حتى إن سجال الماء ليصب عليهم، سجال الماء أي الدلاء التي تمتلئ بالماء، وذلك أنهم جاءهم العي بسبب طول الصلاة، واستمر بهم حتى تجلت الشمس. قال يقول إذا ركع الله أكبر، وإذا رفع سمع الله لمن حمده لأنه إمام، وهكذا المنفرد. أما المأموم فإنه يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. قال حتى تجلت الشمس أي ظهرت وبرزت بعد الكسوف، وفيه دلالة على أن ذلك الكسوف كان كسوفا كليا. ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهذا إبطال لعقائد الجاهلية، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، الكسوف والخسوف من آيات الله. وهنا فيه دلالة على أن المعنى من مشروعية الصلاة إزالة الرهبة التي في القلوب من التخويف من الله. قال فإذا كسفا أي الشمس والقمر فافزعوا إلى الصلاة، فيه مشروعية صلاة الكسوف. وقد تقدم معنا ذلك. نعم، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم عموما وأصول الفقه خصوصا، وما هو المتن الذي تنصحون بحفظه في أصول الفقه؟
الأهم في تعلم علم الأصول الأستاذ الذي يكون ناصحا ويكون فاهما، والذي يكون لديه قدرة على تطبيق ما يدرسه الإنسان من قواعد الأصول. ثلاث صفات الأستاذ: إيش؟ فاهم للأصول، ناصح، وقادر على تطبيق القواعد الأصولية على المسائل الفقهية. ومزية علم الأصول القدرة على استنباط واستثمار الأدلة. من درس الأصول وحفظ الأصول ولكن ما يستطيع التطبيق ولا يعرف استخراج الأحكام من الأدلة، حينئذ هذا ليس بأصولي، هذا حافظ فقط. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل العمرة لها طواف وداع، ومن تركه هل عليه شيء؟
اختلف أهل العلم في طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، فعند الحنابلة أنه من الواجبات على من تركه دم، وقد يستدلون على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ويستدلون، لكن هذا الحديث ورد في سياق الحج وبعد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرارا ولم يؤكد على طواف الوداع. وقد يستدلون عليه أيضا بحديث: من حج البيت أو اعتمر فلا ينفرن حتى يطوف بالبيت. وهذا الخبر في رواته الحجاج بن ورطاه، وهو مدلس وقد عنعن في إسناد الخبر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟
إثبات أن فعلا من الأفعال قربة يتقرب بها لله لا بد له من دليل. وقد استدل بعضهم بقوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن هذا الخبر في الاستدلال به توقف عند أهل العلم. هذه الآية فيها، لأن الآية فيها خبر وليس فيها تقرير حكم. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.